أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوء عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على يوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال يتكرر كثيرا بالنسبة للمرأة التي تصلي في البيت وجهرها سواء بالتكبير، تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، أو حتى بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية، هل هذا جائز أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه، أما بعد، فالعلماء يتكلمون فيما يتعلق بتلاوة المرأة أن تكون في غير محضر الرجال، سواء كانت تلاوة محضة أو كانت تلاوة في الصلاة. ولكن فيما يتعلق يعني ماذا يفعل المنفرد فيما يتعلق بالجهر بالصلاة أو بالقراءة أو الإسرار بها، يذهب جمع من العلماء، وبعضهم يقول هذا قول الجمهور، أن صلاة المنفرد تحكي صلاة الجماعة، فما شرع فيه الجهر في صلاة الجماعة شرع له أن يجهر به في وهو منفرد. فمثلا الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر يجهر بها ولا يسر بها، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم أحمد والشافعي وغيرهما رحمة الله على الجميع. وهناك من يقول بأن جهر المنفرد في الصلوات إذا كان يقضي الصلاة أو المرأة لا بد أن ينقل، فلما لم ينقل دل على أن ذلك غير ليس من السنة. ويؤيدون هذا أيضا بأن الجهر بالتلاوة هو شأن الجماعات وليس شأن حال الانفراد، وهذا أيضا الإيراد فيها وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه الجهر يقول بعض العلماء هو شأن الصلوات الليلية وليست النهارية، ولا أعرف دليل على كل ذلك. المسألة اجتهادية، فمن اجتهد و قرأ بالجهر فيما يجهر به الإمام عادة فقد أحسن وأخذ بقول طائفة عظيمة من أهل العلم، ومن لم يجهر في حالة الانفراد فالأمر في هذا لعله واسع، وهم لا يرونه إلا سنة، أي أنه يقول يشرع، كلمة يشرع هذا يعني يقال في الغالب في التعبدات، فيشرع بين أن يكون سنة أو أن يكون واجبا، فنقول يشرع ذلك بين الوجوب وبين السنية، من اجتهد فجهر فقد أحسن، ومن سكت أيضا فله وجه، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا كذلك هذه الأسئلة التي تكرر علينا كثيرا وهي السؤال من أثر، هي تسأل عن خصوصا عن المرأة، لكن لو أردنا الإجابة عن المرأة والرجل بالنسبة لمن يسكن بجانب الحرم في الفنادق، هل بمجرد كونه يرى المصلين هذا يجيز له أن يصلي في الغرفة ويتابع الإمام وهو في الغرفة حتى لو كان بعيد قليلا عن الحرم، أم لا بد أن يكون قريبا أو في أوقات الزحام فقط؟
نعم، هذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن الاتمام في المباني المجاورة للحرم أنها لا يكون لها حكم الجماعة، والأحوال الاستثنائية والظروف الخاصة لبعض الشخصيات ونحوها هذا مما يسعه باب الاستحسان والأخذ بالأقوال الأخرى في هذا المقام لأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الأمور. فما يتعلق بالائتمام الأصل أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإذا انقطعت هذه الصفوف فلا يصح. لكن لو كان في أوقات رمضان مثلا أو أيام الجمعة غالبا في المواسم، ثم امتلأ المسجد وامتلأت الساحات ووصل إلى الفندق، ربما أيضا بهو الفندق قد امتلأ، لم يبقى إلا الممرات، والممرات ليست مكانا للصلاة، ممرات الفندق أو العمارة، فحينئذ لو صلى في شقته وأتم بذلك صح منه، أو صلى في المصلى الخاص بهذا أيضا صح ذلك منه. المصليات التي في أفتى بها جمع من العلماء ومن أخذ بقولهم فالأمر فيه سعة، المصليات التي في البنايات، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس مشروعا، ومنصوص كلام الأئمة والفقهاء على هذا يبدو فيه ظهور، ولعل من أفتى بغير ذلك أن هذه من الوقائع التي يحتف بها أشياء تجيز الصلاة أحيانا في المنازل وتجيز الصلاة عند رؤية المأمومين ونحو ذلك، فلا تحمل هذه الأقوال المنقولة عن بعض الأئمة بإطلاق، لأن الحقيقة يعني دائما المستدل والناظر في المسائل يتأمل أيضا في الآثار، فإن كانت الآثار والمآلات فيما يتعلق بهذا القول صحيحة ومتسقة دل ذلك على صحة القول، هذا فقط كما يقولون هو أداة تحقق فقهية. يعني يلزم من هذا أن الأشخاص الذين مثلا في الرياض على سبيل المثال الذين يسكنون شرق المسجد ويكون عندهم نوافذ أو عندهم شرفات أو أسطح يشاهدون فيها الجماعة سواء في الجمعة أو في غير الجمعة أن صلاتهم تصح، ومن لازم ذلك أن الرؤية مقصود بها الائتمام. الآن صارت الرؤية ممكنة من خلال وسائل البث، وحتى بالصوت، حتى من لا يشترط الرؤية فإنه يشترط الصوت، الصوت صار ينقل الآن، ممكن ينقل إلى داخل البيوت. هل نقول لهؤلاء إذا صلوا في بيوتكم كما هي؟ هذا لازم، يلزم منه هذا لكل الذين يسكنون شرق المسجد، فإما أن يروا الإمام أو الجماعة وإما أن يصلهم الصوت سواء صوت الميكروفونات أو صوت بالسلك يصل إلى هذه المنازل. يعني هذا لازم، أنا أرى أنه يلزمهم ذلك ويقولون بمشروعيته وأنه يغني عن الجمعة والجماعة. ومن حيث المقاصدية والمعاني العامة، الحقيقة الذي صلى في بيته صلى في بيته، إذا كان مجرد الرؤية هو صلى في بيته. هناك معاني مقاصدية لا نجعلها دليلا، ولكنها أيضا اعتبرها أداة لمسامته إن تماشت مع نتيجة الاستدلال، وإلا رجعنا في نقض الاستدلالات السابقة وإعادتها مرة أخرى ربما يظهر غير ذلك. هذا هو المقصود من الاستدلال بالمقاصد، وإلا لا يصح الاستدلال بها. فالمقصد من الشريعة الاجتماع والعلم والتعاون والتآلف، هذا الحكم والمقاصد، فلا تتحقق بهذا. شوف الآن انظر إلى اللوازم والآثار كيف أدت. فالأقرب الله أعلم الذي أراه، من أراد الأجر والمثوبة فإنه ينزل ويصلي، أما في الحرم فإن كان ممتلئا ففي الساحات، فإن كان ممتلئا ففي ساحة الفنادق أو حتى في الشقة إذا امتلأ كل شيء كما هي أيام الأزمات، وهذا متوافق مع القاعدة الشرعية، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع عليك الأمر فانزل. ومن صلى في شقته وهو يرغب لا سيما النساء فهي على أجرها، أجرها عظيم، كأنما ذهبت إلى الحرم حتى لو صلت فيه، هذا الأقرب. لكن أيضا القول الآخر، ترى هناك من العلماء من يفتي بذلك وجواز الصلوات مطلقا في مصليات الفنادق، وإن كان ليس هو الأقرب والله أعلم.
أحسن الله عليكم. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن معنا؟ يا عبد الرحمن، طيب أم بدر تفضلي. أم بدر طيب ناخذ أم ريان، وينك يا أم ريان؟ يبدو في مشكلة في الاتصالات، عالجوها يا شباب. طيب أيضا كذلك نواصل ال ال بالنسبة ل وهذا يعني يحدث كثيرا خاصة الآن مع وجود وسائل التواصل، أن خاصة وهذا يحدث من بعض المؤثرين أو من يسمون المؤثرين أو من يشمل الأشخاص اللي يتابعونهم أشخاص كثر، يعني يعمل أجرا معينا ويقول اللهم هذا عني وعن متابعيني. أحيانا قد يكون متابعين بملايين، وقد يكون العمل ليس كعملا كبيرا يعني صدقة أو غير ذلك. لإشراك الأعداد الكبيرة في الأعمال الصغيرة، هل هذا مشروع أم لا؟ الأجر يعني.
نعم، لا أعرف يعني تفريق أو يكون هناك أشبه بالضابط في التفريق بين العمل الصغير أو الكبير، لكن يعني من أراد أن يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نقول هذا بدعة ولا مو بدعة، يصل الدعاء ولا ما يصل، لا ندخل في هذه التفاصيل، وإن كان لي يعني لي نظر في هذه المسألة لنوسع دائرة النظر أكثر، فنقول هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها بهذه الصورة؟ لا يظهر يعني. الدعاء على وجه الخاص، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص بأعيانهم، ودعا لأشخاص بأعيانهم، وجاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له، كل هذا مشروع. يعني لو فعل نقول هذا بدعة؟ لا ما نقول بدعة، عمل شعوره يؤجر عليه، نعم يؤجر عليه، حرصه على المسلمين يؤجر عليه، هذا يؤجر عليه بلا ريب، فلا يبدع. لكن نقول ما هو الأشبه والأقرب في هذا، والأمر في هذا يسير مثل ما قلنا في المسألة السابقة، لا يشدد فيها ولا يؤخذ من جوابي بأن هذا لا يجوز ولا يصح، ولا من فعل إن شاء الله فقد أحسن، لأن هذا عليه فتوى وعليه عمل أئمة المساجد وغيرهم وبحضور العلماء، فلا بأس به إن شاء الله عز وجل.
نعم. مريان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز للزوجة الثانية المجيء في ليلة الزوجة الأولى مع كراهية الزوجة الأولى لهذا الشيء؟ طبعا يعني بتخطيط مسبق من الزوجة الثانية والزوج، وهل هذا من الأخلاق؟
طيب عندك سؤال آخر يا أم ريان؟
لا.
طيب الله يحييك. أم نجوى تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي أم نجوى.
نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا في جسد مصوات أن اللحم إذا طلعت من الثلاجة والدجاج وهذا، أقول الدم لي على الدجاج وعلى اللحم أنه نجس، وأروح أغسل يديني أنظفها عنه، هل شو اسمه هو نجس ولا مو نجس؟
يعني أنت بس تغسلين يدينك فقط؟
الحين أنا لما طلعت مثلا ذبيحة في ثلاجتي ولا
واضح يا أم نجوى، سؤالي لك أنت اللي تفعلينه الآن اللي طلعتيها من الثلاجة، تغسلين يديك يديك بس ولا في شيء ثاني تسوينه؟
لا أغسل يديني علشان أقول الدم هذا اللي
طيب يعني يعني أنت فقط تغسلين يديك فقط، ما تسوين شيء ثاني معه؟
إيه أنا خاف إنه نجاسة.
طيب
نجاسة الدم.
هل عندك سؤال آخر يا أم نجوى؟
لا شكرا، بس أنا بشوف هو نجس ولا لا عشان أغسل
يديني. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. شعار شكرا جزيلا. أبو أسامة تفضل. يا أبو أسامة معنا؟ ابو اسامه.
طيب يبدأ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا غالي.
كفاك يا شيخ.
الله يحييك تفضل.
يعطيك العافيه. عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الاول.
السؤال الاول يا شيخ، ذكر احد طلبه العلم ان الجماعه التي في المسجد، الجماعه التي تكون بعد الجماعه الاساسيه، يعني بعد ما يسلم الامام يكون هناك جماعه اخرى، الجماعه الاخرى هذه لا ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه
أفضل. طيب
تختلف عن صلاه او افضل من صلاه الفرد ب.
طيب هذا السؤال واضح. انت سؤالك الجماعه الثانيه هل هي مثل الجماعه الاولى في الاجر او لا؟
نفس الاجر شيخ ولا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، هل إذا دخلت مع الإمام، هل إذا دخلت المسجد وأنا على يقين أن الإمام في الركعة الأخيرة زين وأنت يعني على وشك التشاهد الأخير، هل أنتظر ولا أدخل معاه على أي حال أو أنتظر جماعة أخرى؟
أبشر شاء تسمع الجواب، حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالك يا غالي.
أحييك وأحيي شيخنا الشيخ سليمان.
أهلا وسهلا،
حياك الله. الله يعطيك العافية ويجزاك. عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول
طبعا في المسجد في أثناء الوضوء لاحظت في واحد يعني غير سعودي وشعره كان طويل على تحت كتفه، فلما جاء يمسح على الشعرة مسح نص الشعر ورجع مرة ثانية، فهل هذا عمله صحيح وهل المرأة نفس الشيء لازم تمسح شعرها كامل؟
طيب هذا السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، في ناس الآن يجون في وقت الصلوات ويجون مثلا على نهاية القيام من الركوع فينتظر أي يشرب موية أو ينتظر يقعد على الكرسي لين يجي الركعة الثانية.
يعني ما يدخل مع الإمام، ينتظر إلى أن يقوم للركعة الثانية.
صحيح، يقول أنا الآن خلاص فاتتني ركعة خلني أقعد وأشرب موية وأنتظر بعدين أرجع للصلاة مرة ثانية.
السؤال الثالث،
السؤال الثالث في التشهد وذكر سيدنا، نقول مثلا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، هل سيدنا هذه داخله في التشهد او انها يعني المفروض انها ما تكون موجوده؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمع.
هذه واحده. وبعد الثاني في السؤال نفس السبابه في القران في التشهد، متى تكون السبابه ترفع في التشهد؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب، حياك الله يا مرحبا. عبد الرحمن ايضا تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ
اهلا وسهلا.
لا أنت عندي استفسار الحين، أنا فترة انتداب لمدة شهر،
نعم،
هل يجوز لي القصر يعني بحكم أني ماني عارف متى أرجع، ممكن أقعد أكثر أو ممكن يطلعوني يعني فترة
يعني أكثر. أنت في مكان بعيد عن مكان استقرارك؟
أي نعم.
طيب لكن عارف أنك بتجلس شهر كامل،
يعني انه انا انتداب لمده شهر بس ممكن يعني قبلها اروح يعني مدينتي او ممكن اقعد يعني ممكن اكثر من يوم.
طيب هل عندك سؤال اخر؟
لا شكرا لك،
حياك الله. طيب نواصل الاسئله. ام ريان سالت سؤال وهو سؤال يعني حساس شوي، يعني يحتاج الى نوع من الدقه في الاجابه. الشيخ الآن يعني هي ذكرت صورة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجة الأولى بالزوجة الثانية وحقوق الزوجة الأولى وحقوق الزوجة الثانية. فيما يتعلق بالأمور الأحكام الشرعية هي أحكام واضحة، لكن الأحكام الأخرى المرتبطة بالعشرة مرتبطة كما يقال التقدير والحشمة إلى آخره، هل هناك يعني آداب أو ضوابط ينبغي للزوج المعدد أن يتبعها لأجل حفظ كرامة الزوجتين كليهما؟
أولا أريد أن يعني أنصب ضابطا كليا في المسألة. السؤال، هل العلاقة بين الزوج وزوجاته مسألة منصوصة على الأقل في غالبها؟ الجواب لا، ليست منصوصة إلا فيما يتعلق مثلا المنصوص المبيت عند البكر 7 ليالي وعند الثيب 3 ليالي، هذه لا يقسم فيها ولا يقضي.
هذا في وقت الدخول. هذا
الدخول، نعم. إذا دخل بالبكر بعد زوجته الأولى يمكث 7 ولا يقضي،
نعم،
وعند الثالث يمكث 3 ولا يقضي. هذا منصوص، وكذلك أيضا الضابط كل شيء منصوص مما ورد فالمعتبر فيه ما ورد فيه النص. طيب الذي لم ينص عليه، وهذا طبعا هو هو الغالب الأعظم من حال الزوج مع زوجاته، هنا يعود المسألة إلى أصول العقل الرشيد، وهنا يشاور ويعرف أن هذا عدل وأنه ظلم. لا يستطيع فقيه، وأنا أقول هذا ومتأكد منه، أنه يأتي بأن يحيل كل مسألة في قضايا القسم بين النساء والعدل بينهن يحيله إلى نص في الشريعة. ولهذا نص عليها القرافي والعز بن عبد السلام وغير واحد من العلم من حرصوا على القواعد، ذكروا بأن مسائل العدل مثلا، مسائل معقولة ذكرها الشاطبي أيضا، مسائل العدل مسائل كثيرة، إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والتعليم والحسبة وغيرها من الأمور، وذكر منها العدل على سبيل المثال. قال كل هذه يرجع فيها إلى أصول العقل السليم.
نعم.
وأحيانا بعض الأعراف يكون لها دور وأثر، لأن العرف هو يشبه العقد المتفق عليه بين الطرفين، ولكنه عقد ضمني وليس عقدا صريحا، فهذا ربما أيضا يدخل في الاستثناء. وما عدا ذلك فأصول العدل معلومة في هذا، وما اشتبه في هذه المسائل يجتهد فيما استطاع، وإذا عجز فلا حرج عليه فيما يشتبه. يعني شيء يكون واضح أنه ظلم عليه أن يجتنبه، واضح أنه عدل فعليه أن يعمل به، ما اشتبه واستوى فيه الطرفان ليس هناك غلب الظن، استوى فيه الطرفان عدل 50% وظلم 50% لا يدري، هذا الحرج فيه مرفوع، لا يستطيع أن يميل إلى واحد دون الأخرى، لو يجعلها قرعة مثلا أو يستخدم أي طريقة تمنع التخير الذي يرتبط بالهوى، فإذا هوي أن يبقى مع واحدة ذهب معها، لا هي قرعة مثلا. هذه أيضا من وسائل حسم الخلافات بين الزوج وبين زوجاته في مسائل القسم ومسائل العدل. هو وش النقطة التي ذكرها بالضبط حتى نطبق عليها القاعدة؟
هي ذكرت اللي هو اتيان الزوجة إلى بيت الزوجة الأخرى في يومها وفي ليلتها، يعني بمعنى أنها هذا اليوم هو حق.
أما الاتيان لحاجة مثلا الأولى الثانية ليس عندها أولاد، وهذه عندها أولاد يحتاج من يراقبهم ويعني يعطي الهيبة في البيت عند المذاكرة وعند الالتزام برسوم الأخلاق وغيرها، فيأتي نهارا ولا يجامع، فلا بأس بذلك، دعت إليه الحاجة وتجرد قلبه من الهوى، فهذه حاجة، حاجة الأولاد وليس لأجل الزوجة. وأما أن يكون ليس هناك حاجات وليس هناك شيء ثم يدع بيت الزوجة التي لها ذلك اليوم تلك الليلة ثم يذهب إلى الأخرى، هذا لا يجوز، هذا واضح، هذا ظلم. بل يعني يذهب بعض الفقهاء إلى أن المبيت في الليل، هذا لا دليل عليه، من وين هذا؟ من وين أن المبيت في الليل؟ لو عنده نص من الكتاب أو السنة أو حتى من العرف لا دليل عليه. المرأة تنظلم وتنهضم إذا ترك جلسة بعد العصر مثلا عند زوجتها وجاء في الليل متعب عند الزوجة الثانية مثلا، فنطبق القاعدة، هل هذا يعني لو رآه مجموعة من أصحاب العقل الرشيد حتى لو لم يكونوا علماء هل هذا عدل؟ يقولون هذا ليس عدلا، لكن إذا احتاج فلا بأس، احتاج لحاجة البيت، احتاج لمتابعة صيانة، دخول عمال، تربية الأولاد مثلا، والله عز وجل يعلم ما في قلبه أنه ما أراد الحيف، فلا حرج عليه، هذه حاجات. أما يذهب كما يريد عند هذه مرة وعند هذه مرة فلا يجوز هذا ولا يحل له، لأنه خلاف العدل، وهذا ظاهر يعني من عناه العربية، أنا عندي ظاهر لا أقول قطعي لكنه ظاهر فيه ظهور، ولا دليل على التفريق بين الليل والنهار. فلذلك إذا كان باقي في البيت مثلا يصل إلى البيت العصر ويذهب إلى البيت الأخرى في العصر الآخر، خلاص كل هذا اليوم لهذه الزوجة كله في بحلوه ومره، و فلا يأتي مثلا في آخر الليل متعب ثم يقول أنا أتيت أبي، يجي الساعة 12 أو واحدة وقد نامت زوجته ثم يقول أنا بت. والمبيت عند الفقهاء لا يشترط فيه أن يكون هناك اتصال بين الزوجين، خلاص إنه ما هذا غير صحيح، حتى الاتصال له فيه حقوق وفيه عدل وفيه قيام بما أوجب الله عز وجل على الزوجة وما أوجبه على الزوج.
أم نجوى تقول بالنسبة لبقايا الدم على قطع اللحم أو الدجاج التي تخرجه من الثلاجة لطبخه بحكم أنها تمسكه بيديها، فهنا هل نقول مثل هذا يجب غسله، وعلى فرض أن شيئا منه وقع على الملابس أيضا يجب غسله وهو نجس أم لا؟
نعم، قول يعني الكافة من العلماء ويحكيه بعضهم إجماعا على أن الدم كله، دم الإنسان ودم الحيوان، أنه يعتبر نجسا ولا يجوز أن يلابس الإنسان، ويعفى فيه عن اليسير كما عفي فيه عن اليسير عند أكله، وكانت عائشة ترى أثر الدم في البرمة، يعني إذا طبخ ينعصر اللحم فيخرج منه بقية الدماء الموجودة في الأنسجة والعروق فيظهر آثاره ويتسامح فيه، وهذا داخل في قواعد الشريعة في الاستحسان وفي رفع الحرج، بل الاستحسان كله عند الحنفية والمالكية هو مداره على رفع الحرج الحقيقة، تجد كله على رعاية الحاجات ورعاية الضرورات، هي تطبيقات للقاعدة الكلية العظيمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا كان في فقه الأئمة رحمة الله تعالى، لكن بأسماء أحيانا مختلفة، مرة بالاستحسان، والاستحسان ليس عند أبي حنيفة ومالك هو الاستحسان الاستمزاجي، وشيء الدليل ينقدح في عقل المستدل لا يحسن التعبير عنه، هذا لا يعرف في تعريف الأئمة البتة، وأنكرها أئمة العلماء المذهبين، لكنه لدليل، هو يقول تعريفهم هو العدول عن القول، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، والحنابلة يعبرون العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح لدليل، والدليل ليس الدليل الشرعي، دليل الشرعي هذا التعارض الأصولي، لو كان دليل ودليل لا دليل نصي، الدليل عندهم هو الحاجة ورفع الحرج بحمد الله عز وجل، فهذا من سعة الشريعة، فإذا تحرج الإنسان في شيء في باب القسم فالحرج عنه مرفوع.
بوسامة يسأل عن الجماعة الثانية، هل ينطبق عليها أجر الجماعة الأولى أم لا؟
يبدو سؤاله كان مختلف، وأيضا من شق من سؤاله ينطبق عليها ما ذكرته.
نعم.
هو يسأل مثلا عن الجماعة التي بعد الراتبة هل لها أجر 27 درجة؟
صحيح.
الجواب نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. خلاص هذه جماعة وهذه جماعة، ولكن يبدو أن السمع كلام وقول لبعض الأئمة أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالوجوب هي الجماعة الأولى وليست الجماعة الثانية. هذا صحيح، يعني بمعنى أنك إذا أتيت ما وجدت إلا جماعة بعد الجماعة الأولى أنت فاتتك صلاة الجماعة الأصلية. إذا تعمدت أن تترك الجماعة الأولى الراتبة مع الإمام الفريضة مع الإمام لغلبت ظنك أنك ستجد جماعة أخرى، الجواب أنك آثم على الصحيح أن على القول الراجح بأن شهود الجماعة واجب، أما بقية الأئمة الذين لا يوجبونه لا يرون أنها آثم، لا يرونها واجبة، لكن الراجح أنها واجبة. فمن قال بالوجوب منهم من يرى بأن الجماعة في أي مكان، وهذا ضعيف، قول الراجح أنها الجماعة هي الراتبة في المسجد والأولى بهذين القيدين. يعني بعض الحنابلة يقول بأنها الجماعة في البيت تكفي، بعض الحنابلة نعم، ولكن الصحيح أنها الجماعة الراتبة في المسجد، هذا اللي يتعلق بها الوجوب، ودلت عليها أدلة وحديث التحذير الوعيد لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ظاهر في أنها في الجمعة، وإلا كان قال يصلي مع امرأته ويصلي مع أولاده ويصلي مع جاره، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذرا، فهذا هو الفرق بين الأمرين. نعم
أحسن عليكم. نستأذنكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمه الاستئناف. نواصل استقبال الاسئله. ابو عبد الرحمن تفضل. يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن. يا ابو عبد الرحمن خليك معنا. طيب يا ابو عبد الرحمن خليك معنا.
الو السلام عليكم.
تفضل يا غالي. وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا طلبت بنك عندهم عرض على التمويل.
طلبت.
أي نعم. فيقول تمويل أرزاق، قال حنا نأخذ توكيل منك ونبيع الأرزاق عنك.
نعم.
السؤال الثاني نفسه، تمويل شخصي لكن يقول أسهم، بس بدل ما يحط الأسهم يقول في محفظتك حنا نبيعها لك. ما أدري إيش الحكم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا هذا يعني من شخصيتك.
حياك الله. أم خالد تفضلي. أم خالد وينك؟ أم يا أم خالد سؤالك يا أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نسمح الله يعطيكم، بسأل عن الجمع في النوايا.
يعني الجمع في النوايا أعطينا مثال.
مثلا زي يعني سنة الوضوء لو كانت يعني بين الإذان والإقامة، بين الإذان والإقامة يعني تجمع سنة الوضوء بين الإذان والإقامة،
يعني تصير صلاة واحدة بنية الوضوء، بنية سنة الوضوء ونية الراتبة مثلا.
الراتبة اي هو السنة القبلية اللي بعد قبل.
طيب هل عندك سؤال آخر يا أم خالد؟
اي الله يعافيك. والاستمرار على سنة العصر يعني دائم عادي جايز؟
طيب اسمعي الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. باقي شيء؟ تفضلي تفضلي.
الله يعافيك.
تفضلي يا اختي.
الله يجزاك الجنة. زي الحالات الواضحة في ناس يعني يصيرون يحطوا مقاطع موسيقى، ادخل علينا ننصح يعني، بس يعني يقولون الله يجزاكم خير بعدين يرجعون يسوون يعني.
هذا ايش حالات ايش؟
الواتس.
الواتس
حالات طيب يعني تصير في مقاطع موسيقى وندخل عليهم ننصح يعني والحمد لله يتقبلون، بس يرجعون يحطونها يعني كل مره ننصح ولا خلاص مره.
ابشري يا ام خالد تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. ام ناصر تفضلي. يا ام ناصر. ام ناصر معنا؟
نعم.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعينا من الهاتف يا ام ناصر وليس من التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
أم ناصر اسمعينا من الهاتف الله يرضى عنك. قفل التلفزيون.
أسمع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدناها ثلاث مرات.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك تفضلي.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا قرضت شخص من فلوس الوالدة الله يغفر لها ويرحمها قبل وفاتها.
طيب.
وبعد وفاتها الشخص هذا ما سدد لنا، مع نعم. ان المبلغ اللي موجود عندي كان وصيه لولد ولدها، تقول اذا جاي يتزوج اعطوه هي.
يعني انت اقرضتي بناء على ايش؟ يعني هل انت كنت
بناء على موافقه الوالده الله يرحمها، هي قالت تقرضي الفلوس.
يعني الاقراض هو من الوالده وليس منك انت. اي
من الوالده. هي
الوالده كانت في وعيها.
اي في وعيها.
طيب وهذا الشخص ما أعاد المبلغ؟
لا ما عاد بعد ما توفت، ما عاد رد، ما عاد تدري
ليش. ليش ما أعاده؟
المماطلة.
طيب والوالدة هل أوصت أنها هذا المبلغ يعطى لفلان؟
أيوة
لولد ولدها اللي هو حفيدها.
اللي حفيدها إذا قالت إذا جاي يتزوج أعطوه المبلغ هذا.
طيب هل عندك سؤال آخر يا مناصر؟
لا شكرا. الله
يحييك. راكان فضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، الله يسعدكم ويجمع لكم الجنة
ويسعدكم. آمين.
ويجمع لكم جميعا ويحب
يرضى. آمين. حياك الله يا غالي تفضل.
الله يسعدك. في ظاهرة الحقيقة في يوم الجمعة في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة يعني يأخذ ماء من الثلاجة ويشرب ماء أثناء الخطبة، فما رأيكم يا شيخ الله يحفظكم ويسعدكم؟
يعني يقوم ويذهب الثلاجة يشرب موية ويرجع مرة ثانية؟
اي نعم، او قد يكون عنده معه قارورة من البداية ويأخذ ويشرب في اثناء الخطبة.
طيب بقي شيء يا راكان؟
في شيخ بالنسبة للتخصيص ايضا يوم مثلا يخصص دائما الجمعة او السبت ويزور المقبرة في هذا اليوم، دائما يخصص دائما كل جمعة كل جمعة. إذا وصل هناك أيضا يصور القبر ويضع موية، يضع موية على القبر، فهل هذا الأمر مشروع؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا محمد. تفضل يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل
يا شيخ. أنا بسأل عن شخص يقول إنه يعني وقت الصلاة يسمع صوت، ف
نعم.
شو اسمه اللي يعني اللي جنبه مثلا ما يسمع، بس هو يسمع صوت ويعيد الصلاة مرة ثانية.
هذا فقط في الصلاة ولا في أوقات أخرى أيضا؟
لا لا، فقط في الصلاة.
إذا صلى يسمع أصوات.
إيه يسمع أصوات.
طيب إذا سمع يعني أصوات بتطلب منه شيء معين، تطلب منه يقطع صلاته ولا غير مفهومة؟
لا، هو إذا سمع أصوات زي كذا يقول لنا الحين أنت قبل الوضوء زي كذا، علما بأن الأصوات هذه اللي جنبه يعني ما يسمعها.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو أسامة سأل أيضا، يقول إذا دخل إلى المسجد، وهو سؤاله مبني على السؤال الأول فيما يتعلق بثواب الجماعة، يعني إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل ينتظر حتى يسلم الإمام ويدخل مع جماعة أخرى أم يدخل مع الجماعة الأولى؟
الأصح أنه يدخل مع الجماعة الأولى على أي حال كان عليها الإمام، كما ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، ما للعموم، أي شيء يدرك من الصلاة فيجب عليه يفعل. هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل والمعنى والمقاصد، فإن ترك الإنسان لمشاركة الإمام فيه مخالفة للسمت الذي رأته الشريعة في اجتماع الناس على الصلاة، فضلا أن يصلي أيضا وحده أو ينتظر، كل هذا لا يجوز في أصح الأقوال. نعم، هناك من أهل العلم من يفتي بجواز الانتظار ونحو ذلك، وهذا لا وجه له، والأدلة تنافيه كما تنافيه أيضا مقاصد الشريعة في الصلاة والاجتماع عليها، والله أعلم.
عبد الرحمن سأل يقول بالنسبة لمن شعره طويل من الرجال وأيضا كذلك النساء، هل يجب عليهم مسح الشعر كاملا أم يجوز أن يمسحوا جزءا منه؟
كأنه قال بأنه مسح نصفه.
صحيح.
فهذه مسألة خلاف بين الفقهاء، لكن الذي يتحرر في أقوال العلماء أن الاستيعاب ليس واجبا، فبعضهم قال ثلاث شعرات، وبعضهم قال ربع الشعر، وبعضهم قال أن يكون كثيرا، وبعضهم قال الأكثر، وبعضهم قال بالاستيعاب، لكن الأكثر على عدم وجوب الاستيعاب، والأولى والأحوط هو أن يستوعب شعره، يستوعب هذا. فلذلك يعني والذي أفعله وأوصي به هو أن يستوعب، معنى أن يمسح رأسه هكذا حتى تصل إلى رقبته، ثم يعيدها من أعلى الرقبة إلى مقدم الرأس مرة أخرى، كما ورد هذا في حديث عبد الله بن زيد، هذا هو المشروع. لكن لا ينكر في مسائل الاجتهاد لا سيما هو قول الجمهور بعدم وجوب الاستيعاب، لكن الحقيقة فيه لفتة غريبة، يعني سؤال ما أدري انتبهت لها، قال شخص غير سعودي.
صحيح.
يعني هذا وصف غير مؤثر.
صحيح، لا ليس له أثر،
غير مؤثر، لو قال غير حنبلي ولا غير شافعي ولا يفهم هذا،
بعض الناس قد يدخل سؤال تفاصيل وليست مقصودة، يعني
ليست مقصودة لكنها غير جيدة. نعم.
السؤال الثاني يقول، وهذا مشاهد في بعض الصلوات، إذا دخل بعض المصلين والإمام تعدى الركوع بمعنى قام من الركوع، فإنهم ينتظرون حتى يقوم للركعة الثانية، يعني لا يدخلون معه لأجل السجود، وإنما ينتظرون حتى يقوم للركعة الثانية ويدخلون معه، فما الحكم في ذلك؟
نفس الشيء، أنا إذا أتيت حتى لو كان في آخر ثانية من السجدة أنا أهوي وأسجد مع الإمام حتى وإن كان سيقوم إلى الركعة التالية. لا تقف يا أخي، ما في داعي، ما في داعي أن تقف، تنتظر، اصنع كما يصنع الإمام، هذا هو المشروع.
السؤال الثالث، إدخال لفظ سيدنا في التشهد.
إدخال سيدنا في غير الصلاة لا بأس به، بل مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد، فإذا كان قال عن ابنه الحسين بأن ابني هذا سيد، وكذلك قال قوموا إلى سيدكم في حديث سعد بن معاذ، فهو الأولى بالسيادة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الإنسان في خطبه أو في موعظه هذا مشروع، لكن الصلاة توقيفية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحديث اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فحين قال رسولك عدلها لها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها واحدة والمعنى واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الالتزام بما ورد. فهذا فرق بين من يقول بأنها لا تقال، هذا غير صحيح أنها لا تقال، ولكن الصلاة مبناها على التوقيف، لا سيما الأذكار المنصوصة. فما تقول سبحان الرب مثلا، طيب سبحان الرب، الله هو الرب، ولا سبحان الباري، هذا طيب في أي وقت، لكن في الصلاة تقول سبحان الله. وكذلك أيضا في الصلوات الإبراهيمية ما تقول سيدنا إبراهيم ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها لم ترد، مثل ما قلنا في التسبيحات. أو تقول الله أعظم، طيب هذه عظمة أيضا، فهذا لا يشرع.
سأل أيضا أو سؤال الأخير عن المشروع في حركة السبابة أثناء التشهد، ما هو
الأصح؟ أنه يرفع السبابة دون أن يحركها. التحريك ورد في حديث لا يصح في أقرب أقوال المحدثين، ولكنه يرفعها يدعو بها هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها حتى خارج الصلاة في خطبة الجمعة وغيرها. نعم.
عبد الرحمن يقول إنه سيذهب انتداب مع العمل لمدة شهر كامل. سؤاله عن حكم الجمع والقصر أثناء هذه المدة. أضاف شيء، قال إنه قد في خلال هذه المدة يعود إلى أهله مثلا في وقت إجازة ثم يكمل سفره.
القاعدة هنا هو اعتبار العرف في أصح الأقوال، وفيها تفصيل شهير عند العلماء، فهذا لا يعد مقيما عرفا، لا من حيث المدة ولا من حيث السكن ولا من حيث عدم وجود الأهل، كل هذه غير متوفرة. يسكن سكن المسافرين، وربما يرجع إن كان المكان ليس بعيدا جدا، يرجع كل خميس وجمعة إذا كان 200 كيلو 300 كيلو أو 400 كيلو، يعود في نهاية الأسبوع في الغالب. إذا كان بعيد على شيء آخر، ولا تؤثر مدة الشهر. وقد ثبت عن العباس أنه أفتى رجل كان يمكث في بعض البلدان 8 أشهر وهو ركاض في تجارة، فيبقى 8 أشهر يصرف بضاعة ويجمع بضاعات أخرى يعيدها إلى بلده، فيحتاج إلى مدة طويلة، فأفتاه بجواز القصر، وهذه منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 20 يوما في تبوك و 19 يوما في مكة يقصر الصلاة، دون أن يقول بأن 19 حدا أو أن 21 حدا. الحد هو الإقامة العرفية، يسكن، يكون له بيت سكن المقيمين وليس سكن المسافرين، يطمئن فيه، يأخذ المدة الطويلة التي يستخدمها المسافرون المقيمون مثل السنة ونحوها، يستأجر، ثم قد ينضم إليها وجود الأولاد، وهذا فقط انضمام يعني، فهذا يعتبر مقيم، مثل الطلاب حتى لو لم يكونوا متأهلين، والموظفين اللي يتخذ بيت حتى لو كانوا عزبة كما يقولون، مجموعة من المدرسين يأخذون بيت ويقيمون في 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 فيه، هذول كلهم مقيمون. أما هذا اللي يذهب بانتداب لا يقال بأنه مقيم، الله أعلم، فله أن يجمع ويقصر. نعم.
أبو عبد الرحمن سأل عن التمويل الذي يكون من بعض البنوك، إذا ذهب إلى طلب التمويل فإنهم يبيعونه، ويقول أنهم يبيعونه أرزاق، رز أو مثلا أو سكر وغير ذلك، وهم يتولون شراءها ويتولون أو عفوا يتملكونها وهم يبيعونها. نفس القضية فيما يتعلق بالأسهم، هي لا تنزل في محفظته في الحقيقة، وإنما البنك يبيعه إياها ثم يبيعها وينزل مبلغ في الحساب. مثل هذه الصفة
يعني تأخذ بعض المصاري أو اللجان الشرعية فيها بقول الحنابلة في تعيين السلعة بأي طريقة من طرق التعيين المعروفة، وأنه يجزي عن القبض. المقصود هو القبض، لو حصل القبض هذا واضح، وهذا الذي ندعو إليه نؤكده، بمعنى الملك يقبضها من المالك الأول بعد الشراء ثم يسلمها فيقبضها، ثم إذا أراد يوكل البنك بعد القبض العرفي الصحيح يعيدها إليه، ولهم في هذا وجه في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، وفي السعة في هذه المسائل.
نعم.
والشخص اللي غير متخصص إذا اتبع أحد الأقوال فلا شيء عليه، أقول فلا بأس لو أخذ بهذا القول. نعم.
أم خالد سألت عن الجمع في النية أو الجمع في عمل واحد، جمع عدة نوايا، مثلا أن تنوي بصلاتها الركعتين سنة الوضوء والسنة الراتبة.
لا بأس بهذا. نعم، يعني لو كانت سنة وضوء فقط، هذا إذا توضأ وهو لا يريد أن يصلي، هذا من حيث الأصل، فيصلي سنة الوضوء هذا حسن، لكن هو يريد أن يصلي الراتبة ثم يضيف إلى سنة الوضوء فلا بأس، ما عند الله عز وجل أكثر وأعظم. نعم.
نعم. أم خالد أيضا سألت سؤال فيما يتعلق ب في إنكار المنكر، والآن بقي معنا وقت قليل في الحقيقة والأسئلة كثيرة، لكن إنكار المنكر إذا أنكرت المنكر ثم عادوا إليه مرة أخرى، فهل يجب عليها أن تواصل الإنكار أم أنها تكتفي بمجرد تنبيه لأول مرة؟
إذا أنكر الإنسان المنكر فلا يلزم أن يكرر، ولكن يعني قصد يكرر بشكل كثير في اليوم 4-5-10 مرات، إذا بلغه الإنكار فهذا يكفي. فإذا تجدد عمل هذا المنكر في أيام أخرى فعاد وأنكر أيضا هذا مشروع وحسن أنه يعيد الإنكار مرة أخرى حتى يزول المنكر. وبعض أهل العلم يقول هو ارتفع الإثم عنه وبقي على الآخرين حتى يقوم بهذا المقام، وهذا نوع من الحشد إذا صح التعبير على قول العلماء، كأنهم يحشدون على صاحب المنكر حتى يترك منكره. والأقرب أنه إذا تباعد الوقت عاد الإنكار، تباعد وظن أنه نسي أو شيء من هذا القبيل، أما هو لا يلزم كل دقيقة وكل ساعة، ما في فرق بين الدقيقة وبين الساعة وبين اليوم.
نعم.
المهم أن هذا أنكر وهذا يكفي. نعم.
السؤال الثالث سنة العصر، هل أو عفوا نعم ركعتي العصر هل تحافظ عليها بشكل مستمر أم تتركها في بعض الأحيان؟
لو استمرت عليها جائز. في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فلو استمر عليها النص فيها واضح في هذا، ولكن الحديث فيه ضعف. نعم صح بعض مشايخنا وعلماء وعلمائنا، لكن الأقرب أنه لا يصح، ليس من زمرة الأحاديث الصحيحة. فلذلك أنا لا، إذا دخلت أصلي السنة الراتبة فقط. نعم.
راكان سأل يقول عن حكم الشرب أثناء خطبة الجمعة، البعض يكون معه ماء ويشرب أثناء الخطبة، والبعض يقوم يذهب مثلا الثلاجة ويأخذ ماء ويرجع مرة أخرى أثناء الخطبة أيضا.
ما شاء الله الثلاجة هذا. نعم. كأنه في بيته
الثلاجة.
لا حتى الشرب لا الشرب. نعم. لا يشرب إلا إذا احتاج، كان عنده سكر أو عنده جفاف أو عنده شيء من هذا القبيل فاحتاج إليه فلا بأس، أما يشرب الشرب العادي التحسيني يريد أن يشرب فقط، والخطبة مهما امتدت 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة فهذا نوع من اللغو، أما إذا احتاج ولو الحاجة الدنيا ثم شرب جفاف ونحو ذلك أو مرض أو الحاجة إلى هذا بسبب عنده مشاكل في الجهاز المسالك البولية ونحو ذلك، هذه حاجات بحيث يكون تطهير الجسم منها. أما ما عداه من الشرب العادي الاستلذاذ والاستطعام والتحسين التحسينيات فلا. نعم.
السؤال الثاني تخصيص يوم لزيارة المقابر،
هذا لا يشرع ثابت. هذا لا يشرع إلا كما قال الإمام الشاطبي إذا وافق وقت الفراغ والنشاط. بعض الناس ما عنده للجمعة مشغول طول اليوم في وظيفته ما عنده للجمعة، هذا اسمه الفراغ، أو تعبان في أوقات معينة وهذا وقت نشاطه، فصار المعنى المتعلق معقول المعنى وليس تعبديا. أما من صمد إلى يوم معين دون سبب هو نشط وفارغ في بقية الأسبوع ثم يخصص الجمعة.
نعم.
هذا تخصيص، والتخصيص هو معيار للتعبد. فإذا النتيجة عند الشاطبي رحمه الله أن هذا غير مشروع، ولكن كما ذكرت خليها الخميس، خليها السبت، خليها وسط الأسبوع، فلا يدع موضوع زيارة المقابر. نعم.
بقي معنا دقيقتان وسؤالان. إضافة إلى سؤال زيارة القبور، يقول البعض إذا زار القبر فإنه يرش عليه ماء أو يضع أحيانا مثلا،
هذا غير مشروع،
يعني ورق أخضر،
هذا غير مشروع، هذا هذه حياة برزخ، مو بيرش عليه ماء هو يستفيد، هذه حياة برزخ، والعلماء يقولون بأن أكثره العذاب على الروح ويقع على الجسد أحيانا، فهذا لا يفيد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد يقول في شخص إذا صلى فإنه يسمع أصواته، وبسبب هذه الأصوات فإنه يظن أن صلاته باطلة فيقطعها ويعيد الصلاة مرة أخرى،
هذا لا يفعل، هذه ربما يسمونها هلاوس، يراجع ولها علاج بحمد الله عز وجل، إن شاء الله يشفى منها ويدعو ويقرأ على نفسه. نعم، ولا يعيد الصلاة.
نعم، شاكرين مقدرين فضل
الشيخ. الله يحفظك. الله عليك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر لأم ناصر عن عرض سؤالها بحكم أن سؤالها فيه خصومة، ومثل هذه إما أن تكون بالصلح أو أن تكون بالوساطة وتدخل أهل الخير، أو أن تكون عن طريق المحاكم وليس عن طريق برامج الإفتاء. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله. استودعكم الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.